السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أمس بعدما تعرضنا لتعريف الدليل العقلي، ذكرنا أقسام الدليل العقلي أو القضية العقلية، وذكرنا أن القضية العقلية قسمها الماتن. قال الماتن: القضية العقلية إما أن تكون فعلية وإما أن تكون شرطية. وقال بأن الشرطية إما أن تكون مستقلة عقلية غير مستقلة، يعني من المستقلات العقلية وغير المستقلات. والفعلية إما أن تكون تحليلية وإما أن تكون تركيبية. وذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن الفرق بين القضية الفعلية والشرطية هو قد ذكرنا لكم يعني أنه كالفرق بين الشرطية والحملية. فإن القضية الحملية فيها حكم بتي، حكم ثبوت شيء لشيء أو نفي عنه، هذه قضية حملية. أما في القضايا الشرطية هناك تعليق شيء على شيء، تعلق على شيء تسمى بالقضية الشرطية. ذكرنا أن القضية الفعلية التحليلية هي عبارة عن تحليل ظاهرة معينة، أن تحلل ظاهرة من الظواهر. القضية الفعلية التركيبية هي تبحث فيها مثل هل المركبة نحن شبهناها، تثبت استحالة شيء. مثلا بالقضية الفعلية التحليلية تحلل حقيقة الوجوب التأكيدي، تحلل حقيقة الوجوب واجب المعلق، تحلل حقيقة الوجوب المشروط، تحلل حقيقة الوجوب التخييري أو مشاكل أو علاقة الحكم بموضوعه، حقيقة الحكم الشرعي وأنه قضية حقيقة روحها قضية شرطية. عم بتحلل ظاهرة من الظواهر الموجودة أمامك. أما في القضية التركيبية لا، أنت تريد أن تبين ماذا؟ أنه هل هذه الظاهرة ممكنة أو أنها الظاهرة ماذا؟ مستحيلة. فأنت تبحث عن ماذا؟ عن إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، اللي هو الجواب بهل المركبة، اللي هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. فأنت تثبت الاستحالة، هذه بنسميها هل المركبة أو قضية فعلية تركيبية. أما الشرطية، أن الشرطية هي تعليق شيء على شيء فعلا. ففي عندك أنت شرط وعندك ماذا؟ جزاء. عندك مقدم وعندك ماذا؟ تالي. هذا الشرط والمقدم طارة يكون قضية عقلية، مرة بيكون عقلي، مثل ماذا؟ مثل مثلا إذا قبح شيء حرم. فإن قبح الشيء مدركه من العقل بناء على مسلك العدلية. مرة أخرى يكون الشرط لا، الشرط يكون ماذا؟ شرعيا. فحينئذ مثل ماذا؟ إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هذا إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وجوب الشيء هذه قضية ماذا أيضا؟ قضية شرعية. فإذا كان الشرط عقليا بسموها مستقلات العقلية، إذا كانت شرعية بسموها غير مستقلات العقلية. وإن شاء الله تعالى الماتن بهذا التنبيه أنه هذا ضابط. وعندنا أيضا القضايا التركيبية هي أيضا شو؟ أيضا هي مستقلات عقلية. لماذا أيها الماتن؟ قال لأن هذه القضايا التركيبية لا تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية. البحث عن استحالة تكليف العاجز، أو البحث عن استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو البحث عن استحالة الترتب، هذه الأمور لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم مقدمة شرعية، بل يدركها العقل مستقلا بغض النظر عن المقدمات الشرعية. فلذلك هذه قضايا تركيبية. فإذا القضايا الشرطية حيث يكون الشرط فيها عقليا نسميها مستقلات، والقضايا التركيبية باعتبار عدم حاجتها إلى ضم مقدمة شرعية نسميها ماذا؟ بالمستقلات فعلا. دخول القضايا الفعلية التركيبية والمستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية في علم الأصول واضح. واضح. ليش واضح؟ لأنه هذه القضايا يمكن لك أن تستنبط منها ماذا؟ أو تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. لكن الكلام، كل الكلام وين هو؟ في القضايا التحليلية. ما هو؟ وجه دخولها في علم الأصول. هذا السؤال، هذا ما وصلنا إليه أمثلة. قد واحد يقول لنا يا أخي هذه القضايا الفعلية تحليلية، وجوب التخيير مثلا، أنا مثلا مخير في الكفارة ما بين العتق والإطعام، هل الآن كان الواجب بالواقع علي هو مثلا، اختلفوا ما هو حقيقة هذا الوجوب التخييري، هل هو عبارة عن وجوب للجامع وتخيير بين الأفراد، بمعنى أنه أنا يجب علي شو الكفارة، لكن مصاديق الكفارة أنا ماذا مخير فيها ما بين العتق وما بين ماذا الإطعام. بعضهم قال لا، الوجوب التخييري ليس وجوبا للجامع وتخيير بين الأفراد، الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، في وجوبين، في حكمين توجه إليك، أعتق إن لم تطعم وأطعم إن لم تعتق. هل حقيقة الوجوب التخيير عبارة عن وجوبات مشروطة أو عبارة عن وجوب للجامع وتخيير بين الأطراف؟ تقدم معكم هذا البحث، خلاف بينهم في المقام. أنت قد تقول لي هل هو وجوبات مشروطة ولا شو وجوب للجامع، أنا شو حتأثر حياتي؟ مع كل حال أنا مخير بما عملا، أنا مخير بين العتق ومين اسم الثانية ولا طعام، أنا على كل حال مخير في مقام العمل، سواء أرجعتها إلى وجوبات مشروطة أم أرجعتها إلى وجوب وجوب واحد للجامع وتخيير بين المصادر. أنت بردانش ها؟ لا بس حتى أعرف إذا حتى في الظروف أنت بردان يعني. فإذا هذا هو ماذا وجوب وجوب للجامع، إما وجوب التخيير تخيير الشرعي، إما أن نقول بأنه حقيقته وجوب للجامع وتخيير بين الأفراد، أو وجوب وجوبات مشروطة فعلا. يقول الماتن، حينئذ السؤال هو ليش دخلتها في علم الأصول؟ يقول الماتن إن القضايا التحليلية الفعلية تدخل في علم الأصول بأحد طريقين، يعني دخولها يكون ماذا بأحد طريقين، يفضل دخولها ماذا بأحد طريقين، ما هو الطريقين؟ يقول الطريق الأول أن تكون تحليل الظاهرة وسيلة لإثبات قضية تركيبية، يعني وقوع القضية التحليلية مقدمة للحكم في التركيبية. شلون هذا؟ مثلا أنت عندما ترى الحكم الشرعي عبارة عن ماذا قلتم سابقا، هي قضايا حقيقية، وأنت قلت لنا سابقا كمان أن القضايا الحقيقية بروحها هي قضايا ماذا شرطية. حقيقة القضية الحقيقية عندما أقول لك صلي، أو مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع، يعني أنه كل إذا استطعت يجب عليك ماذا الحج، فكأن هناك تعليق لفعلية الحكم على وجود من الموضوع، فصار الموضوع برتبة العلة والحكم برتبة ماذا المعلول. فأنا عندما حللت قضية الحقيقية والأحكام الشرعية، هذه قضية تحليلية، عندما حللت طبيعة الأحكام الشرعية وأنها قضايا حقيقية، وعلاقة الحكم بالموضوع في القضايا الحقيقية علاقة المعلول بالعلة، علاقة المعلول بالعلة، فحينئذ أقول بأنه بما أن الحكم بمرتبة المعلول والموضوع بمرتبة العلة، يستحيل أخذ العلم بالحكم وين في الموضوع، يعني يلزم منه ماذا الدور. هذه قضية ماذا تركيبية، استفدنا منين؟ استفدنا من قضية تحليلية، فدخلت القضية التحليلية وين في إثبات أو نفي قضية تركيبية. استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم قضية تركيبية، إثباتها استفدنا منه ماذا من قضية تحليلية تبين لنا طبيعة علاقة الحكم بموضوعه في القضايا في القضايا الحقيقية. وفي شاء الله تعالى الطريقة الثانية هو تأثير القضايا التحليلية على تطبيق الأصول، على تطبيق بعض الأصول. تأملوا معي، عندنا بحث نحن أنه يسمون دوران بين التعيين والتخيير الشرعي. مثلا إذا واحد شك لأنه أنا الآن مثلا عصيت الله تعالى معصية والعياذ بالله، عصيت الله تعالى في مسألة، واحد عزمني على مجلس أو مشاكل ذلك فلم أحضر، فعصيت الله تعالى، شككت أنه أنا حتى أكفر عن هذا العصيان الذي عصيته فعلا، هل يتعين علي العتق أم أنا مخير بين مين ومين؟ ما بين العتق والطعام. اللي بالعكس لازم تكون متعين. هل أنا يتعين علي العتق أم أنا مخير بين العتق والإطعام؟ شكيت، هل أنا مخير أم أنا شو؟ معين. نسميه ماذا؟ الدوران بين التعيين والتخيير. من هو السعة وين الضيق؟ السعة في التخيير، والضيق في التعيين. أن تكلفني بفرد واحد معين ضيق، أن تخيرني بين فردين ماذا؟ أن أكون في سعة، فأشك بين التعيين اللي هو شدة أو التخيير الذي هو وسعة فعلا، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. هل تجري البراءة عن التعيين فيثبت السعة والتخيير أو لا تجري البراءة عن التعيين؟ قد يقال بأن هذه المسألة تابعة لكيف تفسر الوجوب التخيير. فيأتي معنا مفصلا هذا البحث، بس من باب الإشارة، إذا قلت بأن الوجوب التخييري حقيقته وجوب للجامع وتخيير بين الأطراف، أنت مكلف بماذا؟ بالكفارة. أنت مكلف بالكفارة. أتيت بالإطعام تشك بماذا؟ فرغت ذمتي أو لا؟ لأن يحتمل أن يكون الواجب علي ما هو؟ العتق تعيينا، العتق تعيينا. فأقول اشتغال اليقين يستدعي ماذا؟ فرغ اليقين، فلا بد من الاتيان بماذا؟ بالعتق، فلا تجري البراءة. أما إذا قلت بأن الوجوب التخيير عبارة عن وجوبات مشروطة، شو بيصير المعنى؟ بيصير المعنى، هل وجوب العتق وجوب مطلق؟ يعني يجب عليك العتق سواء أطعمت أم لم تطعم، أم أنه وجوب مقيد مشروط يجب عليك العتق إن لم تطعم؟ إذا أنا أطعمت أشك في ماذا؟ في وجود تكليف اسمه ماذا؟ العتق، فتجري عنه ماذا؟ البراءة. فكما رأيتم تحليل الوجوب التخييري أثر وين؟ في تطبيق الأصول على المقام. هذا البحث بس يتضح إجمالا بكفيني، سوف يأتي بشكل مستقل تفصيلا في ضمن مباحث العلم الإجمالي تحت عنوان دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. يأتي إن شاء الله، ونذكر هناك ثلاث مباني مش مبنيان، نذكر هناك ثلاث مباني وثلاث طرق لتطبيق هذه المسألة مأجورين، ثلاث طرق لتطبيق الأصول على أساس المباني فعلا. هذه إذن قضايا التحليلية كما تصلح، يعني هي داخلة في علم الأصول إن باعتبارها وسيلة لإثبات قضايا تركيبية، أو بلحاظ أنها صالحة لبيان كيفية تطبيق الأصول العملية على مواردها فعلا. لذلك القضايا التحليلية هي من صلب علم الأصول. قال: وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق سيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، هذه الإلنا الأولى، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. مثال الأول: تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، وأن في القضايا الحقيقية علاقة الموضوع بالمحمول، علاقة العلة بالمعلول، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ومثال الثاني: تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع مثلا، فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا ذا عدل. واضح العبارة؟ ها؟ أنت ما عندك كتاب ما بيحق لك تقول واضح العبارة، بس ما بيحق لك تقول أن العبارة واضحة. في كتابه واضحة، ما في كتابك. وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة مترابطة، شيء متفاعلة ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول قضية تحلية بالتفسير والتحليل مثل ما هو الواجب المعلق، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسير قضايا تركيبية، لأن أنت بتقول الواجب المعلق هو كذا، هو حقيقته واجب شرط مشروط وشرط متأخر، فيجي واحد يقول لك ما الشرط المتأخر مستحيل، إذن الواجب المعلق الذي قلت أنت به ماذا مستحيل. فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسير قضايا عقلية تركيبية، إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. أو قد نطرح قضية عقلية تحليل التفسير، فيضطرنا تفسير تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية، مثل الجعل وحق القضايا الحقيقية والشرطية وهالمسائل. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. وسوف نتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. كمؤاخذة على ما تدروا، أنا ما بحبش أشكي على الماتن أبدا، بس مؤاخذة هي يعتبروها أنتوا على الماتن، أن الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يكتب الدليل العقلي لم يبين لنا نظام الكتابة، يعني ما بين لنا كيف رتب البحث. أنا إلى هذا اليوم على كثرة التدريس للحلقة الثالثة لا أحفظ ترتيب الدليل العقلي في الحلقة الثالثة، لكن أنا أدعي بأن الطالب العلم يمكن له من أول مرة يدرس أصول المظفر يدري كيف ترتيب بحث الدليل العقلي في أصول المظفر. المشكلة بعض الأحيان فهمك لترتيب العلم، ترتيب المسائل بيسموها هني هيكلية العلم، أو في الفرس بيسموه سختار علم، اللي هو يعتبر شيء مهم جدا بفهم العلوم وضبطك للعلوم، شيء مهم جدا هذا لابد أن تبين. طب أنا مثلا ليش بحثت أول مسألة بحثت هذه المسألة استحالة تكليف بغير المقدور؟ مثلا أنا بقولكم مثلا بعرف أنا مثلا أن بأصول مظفر مع طول العهد والمدى بيني وبين الكتاب، صرت أنا مش فاتح الكتاب مع شو اسمه، بعرف أنه بدأ بالمستقلات العقلية ثم الإجزاء ثم مقدمة الواجب، بعدين مسألة الضد، اجتماع الأمر والنهي، بعدين النهي يقضي الفساد، على هذا الترتيب الخماسي. وهذا الترتيب بينها مش لأجل أنه هو حب يرتب هذا الترتيب، لأنه هذا الترتيب المعروف، كانوا صادقا يبحثون في الأوامر إزاء مقدمة واجب مسألة ضد، وفي النواهي اجتماع أمر والنهي والنهي الفساد، فجعلها ماذا، فأخذها مثل ما هي وجعلها خمستها بباب واحد. طب أنت كيف رتبت هذا البحث؟ أنا إلى الآن لا أعرف كيف رتب البحث المادي، لذلك أنا أشعر بعض الحين بتشويش، أنا عم بقرأ عبارات الكتاب، تقديم بعض الأبحاث على الأخرى مش واضح النكتة العلمية من التقديم والتأخير، وكان ينبغي أنه يدخل لنا فهرسة فليقل لنا أولا أبحث لكم ماذا، القضايا الفعلية التحليلية، أو لا بديش أبحث تحليلية بالمرة، حأبحث دغري تركيبية وحيث أحتاج إلى التحليل أحلل، فأبدأ أول شيء بالفعلية التركيبية وبعدين أنتقل إلى ماذا، إلى المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية، فبيجمع كل الفعلية التركيبية في مكان، وبعدين المستقلات العقلية وبعدين غير المستقلات العقلية، أو بالعكس غير المستقلات بعدين المستقلات، بس يعطينا ماذا، ضابط للترتيب إن شاء الله تعالى. وهذا أنا أنصح دائما أي إنسان يكتب كتاب يفهمنا كيف أنت قسمت الكتاب، ليش بيذكروا بأول الرسائل العلمية أنه قلنا شو كتاب الفصول، الفصل الأول كيد تاني كيد، حتى نشوف في ترابط منطقي أو لا، بده يكون إنسان منتجم أثناء ترتيبه لأي بحث من البحوث ويعطينا الضابط على أساسه ماذا رسم بحثه. وإن كنا نحن ندعي بأنه بالعلوم ينبغي لك أن تتابع المشهور في رسمك للأبحاث، تابع المشهور في هذه المسائل، إلا إذا كنت في عندك غرض خاص وغاية خاصة يمكن لك أن تخالف، ما تقام تدرس العلم قام تكتب رسائل معينة في بيان بعض المطالب. وعلى الجملة الأمر سهلة إن شاء الله تعالى، وإن كان بنظرنا أنه ليس بتلك السهولة، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. أول قاعدة طرحها الماتن هي قاعدة فعلية تركيبية، هلا انا بعد لانه الدرس بعده جديد عم بقوله، بعدين حانسى اقوله، يعني انه لكم هيدي قضيه شو يعني، بس بعد الدرس الجديد طبعا بقول انه شو اسمه. هي قضيه فعليه تركيبيه اسمها ماذا؟ قاعده استحاله التكليف بغير المقدور. اذا فتحتوا الان انتم كتب الاصول في محل ها، اذا فتحتم الان كتب الاصول ان شاء الله تعالى سوف لن تجدون عنوانا محققا تحت، يعني لن تجدون عنوانا لهذه المسألة، يعني لم يطرح الأصوليون عنوان بحثا تحت عنوان استحالة التكليف بغير المقدور. هذا البحث طرحه الأصوليون عادة، يعني أكثر موضع طرحه الأصوليون هو في مسألة الضد، عند الحديث عن ثمرة مسألة الضد في نزاع ما بين المحقق الكركي والمحقق النائيني، إذا تتذكر أصول مظفر موجود هناك، في نزاع معروف في تل ذلك الموضع بالخصوص اهتموا في بيان ما هو هل القدرة شرط في التكاليف أو لا، وإذا كانت القدرة شرط في التكاليف ما الدليل على كون القدرة شرطا في التكاليف، هل الدليل على أن القدرة شرط في التكاليف هو حكم العقل أو لا، الدليل على القدرة شرط في التكاليف دليل آخر. ليش القدرة شرط في التكاليف؟ لماذا القدرة شرط في التكاليف؟ هأعطيكم مصادر غدا إن شاء الله تعالى في هذا البحث، بس أنا بدي أبين نقطة أخرى في المقام، هي أن هذا العنوان شو اسمه؟ استحالة التكليف بغير المقدور. هذه القاعدة فيها كم عبارة؟ بدها بحث، كلمة التكليف وكلمة ماذا؟ القدرة، لأنه غير واضحة ما معناها، غير يعني عرفت بلي، واستحالة يعني شو؟ استحالة. فيبقى عندنا ماذا؟ ما المقصود من التكليف؟ ما المقصود من القدرة فعلا؟ وإن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة للقدرة المات فسرها في آخر البحث، المات ما فسرها هون تحت الله صفحة والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت أثر المكلف، على طبعة هذه 226 بالمقطع الثاني سطر الثاني، من قوله والقدرة إنما تتحقق إلى القدرة المحققة، كل هذا من سمين ماذا هون وين انت عم تقرا انت معنا اصلا هون. والقدره هون عند عارف معنى القدره ما شفتوهاش ها ما رايتها ليش ياتي ما بدي اشرحها الان انا وتكون القدره لا هاي والقدره انها تتحقق خالص هون والقدره انما كمان انت مش ملاقيها مو بصرت انت هلا كونا قصدي كل واحد عنده نسخه كمان هي هالعباره القدره شوفها منه انت حلو عندي المهم هذه هذا بدا الماتن يعني بعدين كان ينبغي يفسرها بالاول معنى القدره بس فسرها بالاخير هو نحن نشرحها ما معنى القدره القدره المقصود منها القدره باللغه بالاصطلاح عندهم او المعنى العرفي ان شاء فعل وإن شاء ترك اللي هي عبارة مش مجرد أن الطاقة على الفعل القدرة عندهم هي عبارة عن ماذا عن اختيار ومناط كون الفعل فعل اختياري أن يكون صادرا أن يكون صادرا عن إرادة وتصميم أن يكون صادرا عن إرادة وتصميم كل فعل يصدر منك عن إرادة وتصميم يسميه فعل ماذا؟ اختياري طبعا بالمعنى العرفي ولا مش بالمعنى الفلسفة فلاسفة عندهم معنى الإرادة بنفس المعنى بس حاملين على معنى ما بيركب على كوكب زحل بس بحث آخر ما بحكيش على الفلاسفة أنا بغض النظر عن هذا المطلب يعني بالنتيجة عم نتكلم إحنا على الإرادة على المباني الأصولية نحن درسناها وتعلمناها وعشناها بوجداننا وحياتنا أما الأمور اللي لها علاقة بكواكب أخرى ما بفهمها أنا فعلا في المقام فعلى كل حال القدرة إن شاء فعل إن شاء ترك اختيار فعل اختياري صادر عن إرادة فإذا كان الفعل أصلا أنت غير قادر عليه عاجز عنه مطلقا مثل مثلا أن تصير هذا الهاتف ذهبا هذا أنت شو تكون؟ عاجز. أو لا، فعل صادر عنك لكنه فعل ضروري كرمش عيونك. هذا شو نطرح يعني؟
جريان الدم،
جريان الدم في عروقك، أو مثلا تنفسك، أو تنفسك، أو 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 أو, أو مشاكل هالأمور هذه، مثل هذه الحركة اللي أنا فعلتها، هذه كل أفعال ماذا؟ تصدر منك لكن لم تصدر عن ماذا؟ عن إرادة واختيار. هذه نسميها شو؟ نسميها أيضا فعل غير اختياري، لم تقدر عليه أنت فعلا. وهناك أفعال ممكن صدورها لكن مش باختياري، مثل ماذا؟ ممكن صدوره، ممكن عدم صدوره، وليست باختياري. مثل ماذا؟ مثل نبوع الماء من الأرض، أو أن تمطر السماء، مطر السماء هذا أمر ممكن يحصل اليوم، سير معجزة طبعا، وهي تمطر السماء ممكن، مش ممكن، إن الله على كل شيء قدير، إلا على رأي مبنى الفلاسفة ما ممكن. على كل حال ممكن أن تمطر السماء، بدأ أسباب المادية لأنه، فممكن على كل حال أن تمطر السماء بإعجاز إلهي، تمطر من دون غيم يعني، تمطر من دون غيم، هلا تنزل سماء الأرض، ممكن ذلك. لكن هذا الإمكان بيدي؟ مش بيدي، خارج عن طاقتي أصلا، مو تحت إرادتي وسيطرتي لكي يصدر أو لا يصدر. كون الفعل يعني الحالات ضرورية العدم أو ضرورية الوجود أو الإمكان لكنه خارج عن اختياري، كل هذه حالات ماذا؟ كلها في مصاف العجز. والقادر هو الذي يصدر منه الفعل باختيار. لذلك هذه نكتة نستفيد منها في أبحاث لاحقة، ما يصدر منك حال النوم من كتابة أو أكل أو شرب، في ناس في نايمة ماذا؟ تم تأكل. هذا الأكل فعل اختياري أو فعل أنت قادر عليه أو عاجز عنه؟ اختياري أو اختياري؟ ليس فعلا بإرادة واختيار، فهذا لا نسميك صدر عن قدرة، صدر هذا عن اضطرار مثلا أو ما شئت فعبر. وإن شاء الله تعالى، فلذلك أنت موجب كنت عند هذا الفعل ولم تكن ماذا؟ مختارا مري قادرا. القدر هنا عبر الله يسامحهم يعني، إن المتكلمين والفلاسفة عبروا بكلمة قدرة، ومقصدهم القدرة ماذا؟ اختيار. ما قصد من القدرة شو؟ القوة على الفعل، قصد الاختيار المقابل. لذلك القادر يقابل مش العاجز الدقة، يقابله الموجب، يقابله الموجب المضطر، مش يقابله العاجز. بس شو دي سوي أنا؟ اصطلاحات ما حكي كلمة سمرت. مهم هذا حاصل معنا ماذا؟ معنى القدرة. أما بالنسبة للاصطلاح الثاني اللي هو عبارة عن التكليف، تذكروا في أول الحلقة الثالثة أيام الماضية قبل سنة قبل سنة تذكروا عندما قلنا بأن التكليف كم مرحلة؟ كان في مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. بالثبوت كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، ملاك والإرادة والشوق، والثالثة ما هي؟ اعتبار. ثلاث مراتب ذكر الماتن في الحلقة الثالثة. هنا الماتن طبعا يعني ما ذكر التنجز الماتن هناك مرحلة الإدانة، هنا الماتن أضاف المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة ماذا؟ إدانة. طبعا خلاف مبنى لعله، والماتن لا رأى أن التنجز مرتبة بالتكليف، لكنه لعله في المقام تابع المشهور في عباراته من الكفاية بقسم لأربع مراتب، مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء الفعلية والتنجز. بغض النظر عن معاني هذه الاصطلاحات عند الأخوان تقرؤونها في محلها، شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ذكر هنا في المقام أربعة مراتب، أربعة مراتب للتكليف. المرتبة الأولى من مراتب التكليف هي عبارة عن مرتبة الملاك، المرتبة الثانية عبارة عن مرتبة الإرادة والشوق، المرتبة الثالثة عبارة عن مرتبة الاعتبار والجعل، والمرتبة الرابعة عبارة عن مرتبة التنجز والإدانة. أربع مراتب للتكليف ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه. واضحين معانيهم ولا لا؟ مرتبة الملاك واضحة، هي أن يكون في الفعل مصلحة ملزمة إذا كان وجوب، مصلحة غير ملزمة إذا كان استحباب، مصلحة مانعة، مفسدة مانعة إذا ملزمة إذا كان حراما، مفسدة غير ملزمة إذا كان مكروها، إذا كان متساويا شو نسميه؟ نسميه مباح، أنه لا واجب ولا حرام، لا مستحب ولا مكروه، نسميه مباح. فهذه ماذا؟ هذا الملاك في المقام. مرحلة الإرادة اللي هو دائما متولد من الملاك، يعني يتقيد بقيود الملاك. إذا كان الملاك كبير يكون الملاك والإرادة ماذا؟ كبير. إذا كان الملاك صغير تكون إرادة ماذا؟ صغيرة. يعني إذا كان الملاك في شرب العصير مهم جدا، فالإرادة ماذا تكون؟ شو تترك؟ أنت ما تقايس ابنك على نفسك، أنه أنت تقول ليش الأدى عم يركض على هذا الطعام. أنت شوف ماذا الملاك اللي متصوره هو اللي أولد هذا الشوق القوي. أنت حاكمه على حاضر الملاك المتصوره هو، حاكمه على ملاك هو متصور ملاك. أنت ما أنت تعقل هذا الملاك، تعقل الملاك اللي عنده. فالملاك على طبق الإرادة والملاك على طبق واحد. الاعتبار والجعل الماتن ذكر له معنيين للجعل، ذكر للجعل معنيين. عندنا جعل لبيان أصل التشريع، وعندنا جعل في مقل للتحريك، يعني جعل بداعي البعث، بداعي البعث والتحريك. فرق بينهم واضح. بعض الأحيان تجي أنت عند مثلا عند واحد ادعى النبوة، مثلا هذا ادعى النبوة، نحن عنده شو حد قالنا أنا شريعتي تدريجية، شو حد جيب لنا شو حد جيب لنا أحكام؟ قال حجيب لكم صلاة، صوم، حج، زكاة، خمس، مشاكل هذه الأمور. هذه جعولات لبيانها، هل هي جعولات لكي نمتثلها؟ لا، هو فقط لبيان ماذا؟ أصل التشريع. مثل كتب عليكم الصيام، أوكي كتب علينا الصيام، بس تخبرنا أمتين تعم نحكي معك شو بسوي يعني. هل إذا أنت كنت واقف تحت النبي وقال كتب عليكم الصيام بتكمل حياتك عادي؟ بدو إلنا أمتين كتب ومتى كتب وكيف كتب وما هو الصيام، ويفصلنا هذه الأمور حتى يحركنا. أما بيان أصل التشريع ليس فيه محركية. وهذا قد تقدم معكم أنتم من درستم أصول المظفر في أول في بحث الإطلاق والتقييد، عندما تكلمنا عن مقدمات الحكمة ذكرنا أن أحد مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان لا في مقام بيان أصل التشريع. ناس المطلب أنت وجهل مطلق كأنه بلي، بس موجودة هذه بأصول أصول المظفر فعلا. أما الطريقة الثانية لا، بيكون البعث شو؟ بيكون الإنشاء لكي يبعثك ويحركك فعلا. عندما يقول صلي لم يكن قاصدا بقوله صلي أنه عندي حكم اسمه ماذا؟ الصلاة. عندما قال صلي يعني روح، يعني اذهب إلى الصلاة. هكذا مقصود ماذا من كلمة صلي؟ سؤال أسألك، إذا أنت شفت كلمة صلي وشككت أنها لبيان أصل التشريع أو أنها بداع البعث والتحريك، على ماذا تحملها؟ لماذا؟ لأنه ظاهر الخطابات هو ذلك، حتى لم تكن أمرا. ظاهر أي مولى عندما يخاطب عبده أنه ليس في مقام ماذا؟ تعال نتحدث أنا وإياك قصة الطيلة والذئب. عندما يتكلم ظاهر حال المولى حتى بالأوامر واضحة جدا، لكن ظاهر حال المولى عندما يخاطب عبده أنه يخاطبه لماذا؟ لكي يبعثه ويحركه. واضح إن شاء الله تعالى؟ لا، بكون قرينة في حينئذ، بكون حينئذ هناك شو؟ هناك قرينة، في قرينة أنه أن كتب عليكم الصيام، أوكي كتب علينا الصيام، بس خبرنا ما هي. قال نخذ من أموالهم صدقة، شو لي علاقة؟ أنا بحكي مع النبي، شو يعني؟ شو لي علاقة الموضوع؟ ما بتمتثل، لأنه واضح أنه خطاب مش واضح، مش لألي، في قرائن في المقام. فإذا لذلك بالقد يقبل قرين على هذا على كل حال. لذلك ظاهر الحال، ظاهر حال الخطاب أنه في داعي البعث والتحريك، وليس ظاهره أنه لبيان أصل التشريع. المرتبة الرابعة للحكم هي مرتبة الإدانة والتنجز. هذه المرتبة شهيد صدر ما ذكرها سابقا، هون ذكرها كمرتبة ومراتب الحكم. أنا أعتقد أن ذكرها هنا أصلا ما كان له داعي، لكن ذكرها فقط لتتميم القسمة والإشارة إلى المطلب ما عليه المشهور في العبارات ومشاكل الأمور هذه فعلا. سؤال مشاهدي، ليس في بعث، هو فقط بيان الملاك مثل بيان أصل التشريع. عندما نقول استحالة التكليف بغير المقدور، أي تكليف بأي معنى مراد؟ هل مقصودكم من التكليف معنى الملاك، أم مقصودكم من التكليف معنى الإرادة، أم مقصودكم من التكليف معنى الجعل، أم مقصودكم من التكليف معنى الإدارة والتنجز؟ يقول المعتن رحمة الله تعالى عليه: لا إشكال بأن التنجز والإدانة مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة على مبنى العدلية لقبح الظلم. أن تدين واحد مثلا مشلول تقول له قام فلم يقم فتضربه، هذا شو نسميه ماذا؟ ظلم قبيح هذا على العادل. قبح تكليف قبح إدانة العاجز، قبح عقاب العاجز، هذا أمر واضح في ذهن أهل العقل فعلا. فكل من كان من العدلية يرى بلا إشكال بأن الإدانة مشروطة بالقدرة، وهذا خارج عن محل الكلام، وما تنبه على ذلك في الحلقة الثانية. مش محل بحث عند العلماء هذه المسألة، هتتناقش فيها بعلم الكلام مع مين؟ مع الأشاعرة الذين قالوا بأنه كل ما فعله الله ماذا؟ حسن، حتى لو كان إدخال المطيع للنار. يعني أنت مش بس أنه يدينك، مش أنك جاهل، لا، أنت علمت بالحكم وأطعت الحكم، ورغم ذلك شو سوى؟ حتى بالنار، شو لك علاقة فيه أنت؟ وبعض طبعا هذه تتلائم مع بعض مباني الفلسفية. فإذا هذا التنجز والإدانة، مرحلة الملاك والإرادة هن شيء واحد تقريبا. قلنا أصلا الإرادة هي متكونة من مين؟ من الملاك. هل الملاك مقيد بالقدرة أو لا؟ ممكن وممكن ممكن لا، ممكن الاثنين. قد تكون بعض الملاكات مختصة بالقادرين، مثل الحج كما يقال. يقولون العلماء إذا أنت هلأ واحد ما معك تأكل، ذهبت إلى الحج متسكعا، قلت له يا ربي حججت لك رغم أني ماذا؟ فقير مثقع. وذهبت إلى المرجع وأخبرته بحكاياتك، ماذا يقول لك المرجع؟ لم تحج حجة الإسلام. طبعا إذا تكفر بالمرجع شو الدعوة؟ الدعوة بأن الملاك الحج الواجب هو مختص بالقادرين، والله لا يريد حجا من غير من المتسكعين، يريد من المستطيعين، فإن الله جعل الحج لمن استطاع ولم يجعل الحج. طبعا عندي بحث آخر ضد هالفكرة هذه، أثبتناها. لم يكن مستطيعا، بس حج تسكع عن هذا، لا يصدق عليه أنه حج عن استطاع، حج عن تسكع. طبعا أنا كاتب رسالة بالمسألة بس ما نشرناها، شو صعب ننشرها أبدأ إياها فترة. على كل حال في رد هذه الفكرة، وأنه لا، هذا حج صحيح وحجة الإسلام كمان بغض النظر. فإذا هني بيقولوا حجة مستحبة، بيقولوش حجة واجبة. على كل حال هذه المسألة، هذه المسألة اللي هي مسألة نقول ما إيه، القدرة شرط في الملاك. يعني أنت عندما أتيت بالحج لا عن قدرة، الله تعالى ما كان هذا الملاك، لم تستوفي ملاك حجة الإسلام، فأنت يجب عليك إعادة الحج. وقد يكون بالعكس، الملاك مطلق، مثل مثلا تناول السحور في نهار رمضان، قبل نهار رمضان مش في نهار رمضان، سحر شهر رمضان، تناول السحور أمر ماذا؟ مستحب، ملاك تام. هلأ إذا أنت كمان كنت ماذا؟ فقير مطقع ومعك تأكل، يعني أكلات اللي عندك أكلتهم على الإفطار خلص، وما كان معك طعام الآن على السحور، في ميلاد بحقك أن يستحب لك الأكل والسحور أو لا؟ في ميلاد حتى مع ماذا؟ مع عجزك. تناولك للعشاء مكروه، عدم تناول العشاء ولو شربة ماء في بعض الروايات، أن واحد ما يتعشى ينام على معدة خاوية، هذا أمر ماذا؟ في رواية عن سهل بن زياد موجود فيها أنه ولو بماء، ها؟ بالي أنه شو اسمه؟ فواحد يتناول العشاء، إذا يتناول العشاء مثلنا نحن أحسن وأحسن. يتناول العشاء مثلنا كلها لا بأس يعني. والواحد يستحب، يكره لو أن يبيت من دون عشاء، ولو شيء بسيط يتعشى، المهم ما يبات من دوني، ما يبات على معدة خاوية مثلا. هذه الروايات، إذا هذه الروايات، هذا الكراهة ثابتة، حتى لو كنت يعني الملاك ومش ثابت الحكم، هي الملاك مفسدة من عدم تناول العشاء موجودة، حتى لو كنت ماذا؟ لو كنت عاجزا عن تحصيل الطعام فعلا، فهذا ملاك مطلق. فمن حيث الملاك والإرادة، قد يكون الملاك والإرادة مطلقا، وقد يكون ماذا؟ مقيدا فعلا. هذا قد وقد، يعني ما في بت في المسألة. وماتن بيقول إذا كانت القدرة شرط في الملاك نسميها قدرة شرعية، وإذا كانت القدرة شرط في الملاك نسميها قدرة عقلية. سوف يأتي معنا قراءة العبارة. وين الكلام؟ كل الكلام أيها السيد العظيم، أقول الكلام كله في الجحل، هذا البحث. تعرف يعني الكلام في الجعل؟ يعني خطاب الله عندما قال صلي، هل يخاطب خصوص القادرين ويبعث القادرين، أو الله تعالى في خطابه مخاطب للعاجز؟ حتى لو كانت في مرحلة الإدانة، هي إدانة لمين؟ فقط لمين؟ للقادر. لكن خاطبني أو لم يخاطبني المولى؟ هيدا البحث المطروح الآن كثير، الخطابات القانونية تشمل مين؟ العاجز والقادر ومشاكل ذلك. هذا بحث سوف نطرحه غدا، خلينا نقرأ العبارة خلال هالخمس دقائق فعلا. بيلي قال: في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا. وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك. شوفوا العبارة: كما هو ظاهر. شو نجعل الظاهر؟ التحريك الذي يتكفل بإثبات الجعل، ظاهر يتكفل بإثبات الجعل. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب، لعن الله من ظلمك يا حسين. ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق طاعة المولى عقلا. واضحة هذه. كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، وغير آبيتين عن الدخول مثل مثلنا نحن بالحج، وعن عدم دخالتها كذلك، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. فقد تسمى القدرة في الحالة الأولى، يعني إذا كانت قدرة دخيلة في الملاك، بالشرعية، وفي الحالة الثانية بالعقلية. هناك اصطلاح آخر للقدرة العقلية والشرعية يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما في مرتبة الجعل، معنى دقيقة أو دقيقة أكثر من دقيقة، معنى بدي أراءكم الشريفة، شو رأيكم؟ هل القدرة شرط في الجعل أو لا؟ تفضل مولانا، شو رأيك أنت؟ الخطاب، وكل واحد بيذكر دليله على ذلك، مش يذكر يا فتوى، مش عم استفتيكم أنا. شرف، تفضل. هل القدرة شرط في الخطاب أو لا؟
نعم، إذا كان يعني متى ما كان مستطيعا.
يعني الخطاب هو خطاب فقط للقادر.
نعم، متى ما كان مستطيعا.
يعني مش أنه الخطاب، يعني الخطاب يقول لك ليش الدليل على ذلك؟ ليش هو مش هذا دليل شرعي صار؟ بدنا عقل، نحن بحث عقلي بحث، وهو إدانة عم تتكلم قفل عقاب بلا بيان.
ممكن يستدل بسيطة الدليل اللاغوية، يصبح لاغون إذا خاطبت ولم يترتب على هذا الخطاب أثر، فكان
ملعبا تسبح له. ليش؟ قد يكون عندي غرض أنا من بيان عمومية الخطاب، بيان إطلاق الملاك، بيان إطلاق الملاك والإرادة.
وشو تستفيد
بالملاك؟ عندي غرض من ذلك، على أنه سوف يأتي ثمرة، على أنه سوف يأتي ثمرتين لهذا البحث. عندنا بحث اسمه هكذا، عنوان سوف يأتي إن شاء الله تعالى ثمرة دخالة. أنا كاتب العنوان ثمرة دخالتي في مرتبة الجعل. شو الثمرة؟ سوف نذكر ثمرتين إن شاء الله تعالى لدخول
في ثمرتين
صفيات إن شاء الله تعالى.
لكن من حيث الترتب الآثار ما في
فعلا في ثمرتين سوف تأتيان. شو رأيك مولانا؟
مش شرط، لكن بصير استثناء بعدين.
يعني تخص شرعي بعد صدق أنت، أنه بصير برواية بدناش بحث عقلي، بدناش نحن هذه المسائل. بحث العقلي بقى تجيب لي إحدى نكتتين، إما دليل اللغوية أنه قبيح والصدور اللغو من المولى الحكيم، أو بجيب لي اجتماع النقيدة موحال، ما فيك تجيب لي أدلة شرعية. بحثنا بحث عقلي الآن نحن، هلا بتجيب لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رفع ما مضطر إليه ومشاكل ذلك، هاي صرنا نتكلم ماذا عن أدلة شرعية. أنا بدي منك تجيب لي دليل عقلي فعلا. الأدلة العقلية متكئة عادة إما على استحالات ذاتية كما في اجتماع النقيضين، أو لغوية. هون الأدلة العقلية في الشتاء بعرفوش أنا، يعني الثالث أنا فعلا. شو بالك أنت، بالك شيء؟
ممكن الاستدلال بعدالة المولى
هذا تنجز، هذا تنجز، ما في ظلم، هو ما عم بظلمك أنا، أنا لن أعاقبك، عم خاطبك بس، عم بحكي معك، ما أحكي معك، عم خاطبك أنا، جعل مطلق، مش خطاب شخصي لألك، عم خاطب خطاب مطلق كمان، أنا عم بقول يجب على الناس الصلاة سواء كنتم قادرين أو عاجزين، نعم في مرتبة الإدانة لا أدين ولا أعاقب إلا خصوص من كان قادرا، فضل ولا ها؟ طيب أنت شو رأيك؟ لا دليل عليها. بكفيك لا دليل، بس واحد يقول لا يشترط لأنه في دليل، ما أنه مضطر يثبت مسألة، ما هو الأصل الإطلاق، خصوصا أن الخطابات الشرعية كلها مطلقة. عندك رأي أنت مولانا؟ لا يشترط. عنده رأي مولانا؟ أها تفصيل، كان ينبغي لكم تلتفتوا، ينبغي أن تفصل بينهما، صفياتي إن شاء الله تعالى، ينبغي التفصيل بين اعتبار بداعي التشريع، بيان التشريع، بين اعتبار بداعي البعث والتحريك. الثاني هو الثاني الأساس الذي لابد أن يكون القدرة شرط. لماذا؟ لماذا في الثاني القدرة شرط؟ لأنه هناك تلازم بين الإدانة والتحريك، وهذا ما يأتي بيانه غدا إن شاء الله تعالى. يشترط، لأنه يشترط في الإدانة فيشترط في مرتبة التحريك، لأنه لا يحرك إلا لأجل الإدانة. أنت ما بتحرك واحد فقط لماذا؟ لأنك تحب أن تحركه، أنت تحركه لماذا؟ لكي تدينه. والإدانة مقيدة، فلابد أن يكون التحريك مقيدا، وهذا ما يأتي بيانه غدا بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.